رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن. ولازالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وصلنا إلى باب قدر القراءة في الظهر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب قدر القراءة في الظهر. قال: أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك، وفي العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن منصور.
وفي هذا إشارة إلى أنه يشرع القراءة في ركعتين الأخريين أحيانا، لأن النبي قال، أبو سعيد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وفي الأخريين على قدر النصف. على قدر النصف، إذن كان يقرأ. وأما حديث أبي قتادة كما جاء في الصحيحين وكان يقرأ في الأوليين بفتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفتحة الكتاب، هذا محمول على الأغلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيقرأ بعد الفاتحة في ركعتين أوليين سورة، وأما في ركعتين الأخريين فكان يقتصر على الفاتحة. لكن كان النبي أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، وقد ورد هذا عن بعض الصحابة كأبي بكر وغيره. وأيضا يشهد له هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري القاضي بأنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخريين على النصف من الأوليين. نعم، ولكن يجمع بين هذه الأحاديث كلها في أن ذلك محمول على الأغلب، يعني عدم قراءة النبي في الثالثة والرابعة هذا على الأغلب، لكن لو قرأ أحيانا فلا بأس.
قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد بنحوه، وزاد قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. قال: باب كيف العمل بالقراءة في الظهر والعصر. قال: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وبسورتين معها في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى. قال: أخبرنا أبو عاصم عن الأوزعي عن يحيى بإسناده نحوه. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم القرآن بأم الكتاب وبسورتين، وفي الأخريين بأم الكتاب، وكان يسمعنا الآية، وكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداء.
ما الفرق بين البابين؟
باب الماضي قدر القراءة في الظهر، الباب الثاني كيف العمل بالقراءة في الظهر والعصر. كيف العمل قدر القراءة الأولى، قدر القراءة، والثاني كيف العمل بالقراءة. الأول إشارة إلى قدر ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء حديث أبي قتادة فيه أنه كان يسمع الآية أحيانا، الحديث الأول والثاني، ويسمعنا الآية أحيانا، يعني هذه الصفة، هذا العمل في القراءة نفسها، هذا العمل، فكان يعمل بالقراءة ماذا؟ كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، كان يسمعنا الآية أحيانا، هذا اسمه العمل في القراءة، العمل في القراءة نفسها، لا في قدر القراءة، العمل في القراءة نفسها. ولهذا في الصلاة السرية أيضا يجوز الإنسان أن يسمع الآية أحيانا، أحيانا هو يقرأ في صلاة مثلا العصر فيقول مثلا قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها، حتى يسمع من بعده ومن هو قريب منه، فيسمع الآية أحيانا، لا أنه يقرأ القراءة كلها، لكن الآية يعني، فيعلم المأمومون قراءة إمامهم. ولكن هذا لم يكن النبي واظب عليه، لما كان أحيانا، وفي هذا بيان سنية السرية في الصلاة السرية، ولا يجهر بالقراءة، وفي الجهرية يجهر بالقراءة، فالإصرار والجهر سنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. لكن إذا جهر الإنسان في موضع الإصرار أو إذا صر في موضع الجهر فإنه يكون مخالفا للسنة، إذا كان متعمدا فإنه يكون مخالفا للسنة، قد أساء، ولكن الصلاة صحيحة، لو جهر في موضع الإصرار أو أصر في موضع الجهر الصلاة صحيحة لأنهما من السنة. أما إذا فعل ذلك نسيانا فلا شيء عليه ولا سجود سهو، يعني لو دخل الإنسان في الظهر مثلا قال الله أكبر ثم بعد دعاء الاستفتاح قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم بعد الفتح تذكر أنه في صلاة الظهر، لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو ولا شيء عليه. نعم.
لو تعمد هذا ودعا الناس إليه يكون مبتدع.
لو تعمد إيه؟
الجهر في الظهر والعصر حصل يعني الآن، يدعو الناس إلى الجهر في الظهر والعصر.
مين اللي يدعو الناس هذا؟
هذا في زفتة.
ده زفتة ده. ده.
لا
كيف يعني؟ يدعو الناس إلى الجهر ليه يعني؟ بدأ الناس الجهر في الظهر والعصر إزاي؟ لا هذا جاهل، هذا جاهل يعلم هذا. نعم.
هذا برضو بعد الصور ده.
أيوة ده خريف.
يمكن تعدلت الأحكام والحاجة بالمرة.
نعم هذا ثابت. نعم هذا ثابت، يعني كان النبي يطيل ركعة الأولى من صلاة الظهر ليدرك الناس الصلاة، لأنهم وقت عمل ولم يكن توفر لديه ما توفر لدينا الآن من المكبرات ومن كذا، فكان النبي يطيل حتى يدرك الناس الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى. ولهذا بعض العلم يرى أن إدراك تكبيرة الإحرام يكون بإدراك الركعة وليس بإدراك التكبيرة نفسها، ففيه فضيلة تكبيرة الإحرام إدراك التكبيرة، لكن بما تدرك التكبيرة البعض يرى أنها تدرك ب الركعة الأولى كلها، فمن أدرك الإمام قبل الركوع فقد أدرك تكبيرة الإحرام معه. نعم. والبعض يحمله على الظاهر ويكون المعنى أنه يدرك تكبيرة الإحرام، يعني أنه يكون في الصف حال تكبير الإمام. نعم.
قال رحمه الله: باب في قدر القراءة في المغرب. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال: باب قدر القراءة في العشاء. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم، فجاء ذات ليلة فصلى العتمة وقرأ البقرة، فجاء رجل من الأنصار فصلى ثم ذهب فبلغه أن معاذا ينال منه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتنا 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 أو فتانا فتانا فتانا. ثم أمره بسورتين من وسط المفصل. قال أبو محمد نأخذ بهذا.
الله أكبر. فمعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي القوم فيصلي بهم، فجاء ذات ليلة فصلى العتمة وقرأ البقرة بعد انتظار طويل لمعاذ رضي الله عنه الذي كان يحرص على صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ البقرة. إما أن قرأ البقرة يعني شرع فيها وقرأ فيها جزءا طويلا، أو قرأ البقرة كلها، المهم فجاء رجل من الأنصار فصلى ثم ذهب فبلغه أن معاذا ينال منه، فصلى ثم ذهب، يعني إيه؟ يعني أنه نوى المفارقة وخرج من الصلاة، وكان هذا رجل له ناضح ينضح به ويستعذب الماء، رجل كان متعبا فنوى المفارقة، في هذا جواز المفارقة إذا حصل حاجة شرعية لذلك، حاجة شرعية، رجل دخل مع الإمام ثم في سفر يعني في محطة القطار وجاء القطار وهذا الرجل سيطيل القراءة فنوى المفارقة وأسرع هو في صلاته ليدرك القطار، لا إشكال إذا كان الإنسان ينوى المفارقة لحاجة شرعية فلا إشكال. فالرجل بلغ أن معاذا نال منه، يعني مثل ما نقول أنت تقول أنت الآن واحد يقول لك مثلا ده فلان مثلا زعق في الصلاة ومش عاجبه لما أنت طولت راح مزعق وطالع، فأنت قلت لا هذا أصلا الرجل منافق مش فلان هذا منافق، أو فلان مثلا في الخطبة ده فلان مثلا زعق ومشى فتقول هذا رجل كذا وكذا. فالمهم أن هذا الرجل بلغه أن معاذا قد نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشك له، فمع من كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع معاذ الذي قام يصلي سورة البقرة تعبد لله والحرف كم حسنة وهذا، وأنما أنت رجل كيف استطلت الإقامة القيام بين يدي الله، أما تعلم أن العبادة سيقفون بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، اتق الله نخشى عليك النفاق، كيف لا تصلي وراء معاذ قارئ سورة البقرة فيها الوعد والوعيد وفيها الجنة والنار، أين قلبك يا رجل؟ لو كان قلبك في القراءة لما شعرت بقراءة معاذ. دي بقى فتاوينا احنا، هذا فقهنا، هذه الفتاوى بتاعتنا، هذه الفتاوى التي نفعلها. الواحد بقى يمسك هذا الرجل ويعطيه وأين أنت ويجيب كل النصوص اللي ممكن، فبقى التعلق بالآخرة والزهد في الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم عكس الأمر فقال فاتنا 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 أنت يا معاذ، أو قال فتانا 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 أنت يا معاذ، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا وضع البخاري هذا الحديث في باب الغضب في الموعظة، يقول الراوي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة من يومه، وقال في رواية أيها الناس إن منكم منفرين، سبحان الله وهم يصلون بالبقرة وكذا. نعم، فدل هذا على أن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حمل الناس على الشريعة والإسلام والطاعة والعبادة هذا من التنفير، لا ينبغي للإنسان يكون منفرا في عبادته في دعوته في طريقته. نعم، لا يميع الإنسان شيئا من الدين ولا يحاب الإنسان أحدا في دين الله عز وجل ولا يعطي الفتاوى التي ترضي هذا أو ذاك كما قد يفهم البعض من هذا الحديث، ولكن ينظر إلى المشروع فيؤديه على حسب طاقة الناس. أنت الآن تستطيع أن تقرأ البقرة، غيرك ما يستطيع. أنت اليوم نفسك في بعض اللحظات قد تصلي الوتر ركعة بالإخلاص وأنت نائم متعب، فتكون ركعة ثقيلة عليك. أولما جاءك نشاطك يوما ما حملت الناس على هذا، وتريد أن تحمل الناس على نشاطك أنت، أنت نفسك تتفاوت. أحيانا تقرأ سورة الشمس وأنت دوها وهكذا، وتتمنى لو أنت وراء إمام يصلي بالعصر وبالإخلاص. فلما جاءك نشاطك وشعرت بهمة أردت أن تحمل الناس على ذلك، لا، اقتدي بأضعافهم، اقتدي بأضعافهم. وفي هذا مراعاة، وليس هذا من باب الرياء، مراعاة لأحوال الناس وتفقد أحوالهم وحمل الناس برفق على الشريعة، بشرط ألا تكون على حساب الدين، ألا تكون على حساب الدين. ولهذا البعض، بعض النقارين كما شرح ابن القيم وغيره، إلى أنه بعض النقارين استدل بهذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، فاستدل بذلك النقارون وصاروا ينقرون الصلاة ويقولون قال النبي فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وكذا. هذا على غير موضع أيضا، ليس هؤلاء معنا، إنما مراعاة أحوال الناس في ذلك والترفق بالناس وغير هذا، هذا أمر لابد أن يراعيه الإمام. وهذا الحقيقة قاعدة أخواني في الدين كله، لا سيما للدعاة إلى الله، لا سيما لأهل السنة بالذات، فإن السنة غريبة بين الناس، غريبة، لا سيما أهل الحق بالذات، لأنها تعيش في غربة. فلو لك بقى حملت الناس، أنا ما شاء الله رجل، أنا دارس 100 كتاب في السنة، وأجي أقابل واحدا ما درس السنة بعد ولا يعرف عنها شيء، وعامله كمعامل ابن بطة، أنت على ما أراك ماشيا مع مثلا فلان يوما ما، أنت الآن، وقال ابن بطة وقال البربهاري، وما يعرف ابن بطة والبربهاري أصلا، أرفق به شوية 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 شوية، علمه وعرفه، خذه برفق كذا، واخد بالك؟ وكما نقول دائما فرق بين المعاند المعرض المتكبر على العلم وبين المقبل الجاهل. المقبل الجاهل هذا علمه، ارفق به، اصبر عليه، كذلك كنتم من قبل. الله يرحم، الله يرحم ايامك. علامة الشدة هذه علامة، يا ما علات اوراق، ويا ما قعدت تحت الكراسي، وياما وياما، ارفق ارفق شوية شوية. لكن والله إذا وصل إلى عناد، إلى إعراض، إلى كذا، لا، هذا حال آخر. فلهذا يا أخوان الأحكام تلزمك أولا حكم الدعوة، القيام بها، الرفق بالناس، واختيار الوسيلة المناسبة. أيها الناس، إن منكم منفرين، ليسوا منفرين بالمعاصي وليسوا منفرين بالبدع، منفرين بالسنة. فلماذا تظلم السنة؟ السنة عظيمة، السنة عظيمة جليلة. راعي أخي أحوال الناس في هذا، خصوصا يا أخواني إذا كثر أو حصلت غربة. يعني الآن مثلا، أنا الآن مثلا يعني أتني واحد مثلا من القرية اللي بجواري، أتني واحد من المركز اللي بجواري، أتني واحد من المحافظة بجواري، هو جاي منين؟ جاي من عند أبو زرعة، ولا جاي من عند أبو حاتم، ولا جاي من عند ابن تيمية، ولا جاي من عند كذا؟ فأنا على طول، لأنه هذا الرجل سمع من الأئمة والعلماء وجاءني يجادل، إذا أنت مجادل. لكن هذا الرجل جاي منين؟ جاي من عند القبوري، جاي من عند شيعي، جاي من عند علماني، جاي من عند إخواني، جاي من عند تبليغي. جاء هذا الرجل بجسم مسرطن، هذا الرجل مسرطن، ما سمعني قط ولا سمع عني ولا عرف. وأنت تعلم أنك إلى الآن، وأنت صاحب السنة، وأنت تعلم السنة، كيف أن الحديث الواحد الآن يعلي قدر السنة في قلبك، كيف أنه يعظم السنة في قلبك، وكيف أن الإنسان قبل سماع النص يختلف عن بعد سماع النص. فيسمع الإنسان كلما سمع نصا تمكنت السنة من قلبه، وزادت السنة في قلبه، وكذا يرفق بالناس ويدعو ويرحم ويعرض السنة، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، مع الناس كلهم، مع أهل الموسم. ولما نزل إلى الطائف ما ترك رجل من أهل الطائف لعرض عليه رغم إيذائهم له، لكن يعرض على هذا ويعرض على ذاك ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويرفق ولا ينتقم لنفسه. أتاه أبو سفيان قال من دخل دار أبو سفيان أتته هند فعفى عنها ولم يؤاخذها بما صنعت مع حمزة وكذا. لكن كما نقول هذا شيء والتميع شيء، وأن تؤكل وأن تشارب دعوة بقى خلاص احنا أصحاب بقى كفك يعني، لا 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 لا، هذا باب وده باب. احنا نقول علم ارفق حتى تصل الى هذا وتعذر نفسك امام الله. لما تعذون قوما لله ملكم وهم عادهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. واذا كان ملك الجبال ما ينزل عليك اليوم يستأذنك ان يطبق عليهم الاخشبين وخبالك، فان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة وبالرفق ومهمة الدعوة. اخواني انا مكلف ادعو فقط اصحاب ابن بطة والبربهاري فقط، انا مكلف ادعو اخواني الذين على السنة فقط. اخواني على السنة قد لا يحتاجون الي، اخواني على السنة ألمونا وهم ثابتون عليه بفضل من الله عز وجل، واخد بالك، وكل يذكر بعضنا بعضا. ولكن الناس الذين يعيشون في وحل البدع في وحل المخالفات ما سمعوا اخواني، ما سمعوا، ما عندهم ابن بطة ولا عندهم الصابوني ولا عندهم الاسماعيلي، ولو كانوا دعاة ولو كانوا مشايخ ولو كانوا علماء في نظر الناس، لكن ما سمعوا الحق. هذا الحق حصري على فقط أهل السنة والجماعة، الذي عند أهل السنة ليس عند غيرهم قط، ما يعرفون شيئا. فالإنسان يرفق في البلاغ والبيان والتعليم والموعظة، والإنسان يحمد الله، وكلما استشعر الإنسان الهداية استشعر الحاجة إلى الرفق والرحمة. ولهذا أرفق الناس بالناس أهل السنة، أرحم الناس بالناس أهل السنة، ليسوا أغلظ. السنة يا إخواني لا تعود علي بتقصيب الجبين وبالغلظة في هذا أبدا، السنة تعود علي بالرحمة، تعود علي بالرفق. النبي وهو على منبر ينزل لما جاء رجل وقال يا رسول الله غريب يريد أن يتعلم دينه، نزل النبي وأخذ كرسيه وعلم الرجل، لم يكن النبي يمنع نفسه عن أحد، وهكذا السلف الصالح. لكن في المقابل فيه لا تنظر إلى مبتدع، شوف النظر إلى مبتدع لا يجوز، النظر، لأنك قد تنظر إلى مبتدع ذي هيبة وله هيبة وله منظر وله كذا، فتنظر إليه فتقع بدعته في قلبك بهيبته، تقول هذا مبتدع لا مستحيل، هذا وجهه يشع بالنور، هذا مبتدع لا يمكن، هذا الرجل مفترى عليه، هذا الرجل مفترى عليه. شوف انظر إلى السنة، شوف الثياب إلى فين، إلى نصف الساق، شوف يفرق رأسه من المنتصف، شوف المسك، شوف السواك، شوف الغطرة، شوف كذا، هذا مبتدع لا لا يمكن أن يكون مبتدعا، لا هذا لا تنظر إليه. قد يصل نعم نعم، فالخلق يتفاوتون. وطالب العلم السلفي هو الذي يضع الأمور في نصابها، يأخذ حديث لا ينزل حين ينزل مؤمن، ويأخذ حديث وإن زنى وإن سرق، يأخذ هذا ويأخذ ذاك، حتى في مسلك الدعوة يأخذ هذا وذاك، ويرفق بالناس ويكون حرصه على الناس في هدايتهم أعظم من أي شيء، كما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه نوح عليه السلام، كما كان عليه موسى. انتبهوا يا أخواني، هذه مسائل مهمة جدا. بعض الناس الحقيقة قد يوظف الأمور في غير نصابها، قد ينزل بالأمر في غير محله حتى يقسي يعني ينفر الناس، حتى قد ينفر من هو مقبل على السنة، من هو مقبل على السنة قد ينفره، فكيف بعوام الناس، كيف بعوام الناس. فالإنسان يراعي حال الأسلوب الذي يحمله في الخطاب. يعني أنا مثلا الآن لو قلت لك مثلا فلان مبتدع، أنت الحمد لله معي تعرفني وأعرفك ووصلت معك إلى مستوى، لو قلت لو لم أقل لك فلان مبتدع لحكمتني. يعني لو قلت لك يا أخي هذا الرجل إن شاء الله نحسبه على خير، على طول تنزل فيه مقال طويل عريض فقه الموازنات، وإن الشيخ يقول بفقه الموازنات، ليه؟ لأنك أنت الحمد لله على قدر معرفة. آخر رجل قد يكون أول مرة يسمع السنة، ورجل مولع بفلان، أجلس معه أول ما أجلس معه أقول له أنت مثلا إزاي حالك، والله الحمد لله، واخد بالك، أقول له ربنا يبارك فيك، والله لسه سمع شريط الشيخ فلان يا أخي، والله الواحد قلبه قال له تسمع الشيخ فلان يا ده لا، إنما سيبهم يخلص العنزة، واخد بالك، وبعدين شوي شوي وعرفوا السنة وعرفوا كذا وعرفوا كذا، وهذا حصل الحمد لله من بعض الإخوة ونفع الله عز وجل به، هو نفسه الذي يحاكمك إلى هذا الشخص بعد ذلك. طيب يا شيخ ده كده مبتدع، هذا كده يا شيخ كذا، والله أنت اللي بتقول. فيحتاج الإنسان يقطع المسافة، أخذ بالك، هذا من الرفق، هذا من الرفق، لكن من غير تميع كما قل. يعني كما أن أهل السنة وسط بين كل هذه الفرق فهمين النصوص، فبرضه في دعوتهم وسط. فالنبي ما أنصف معاذا، واستدل بقى بالنصوص العامة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، واخذ بالك، وأفضل الصلاة طول قنوت، و لا، وقال الرجل بقى ما قال، لا، إنما قلب الأمر واشتد في موعظته صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا. أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، فتان 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 يا النبي. ما قالها صلى الله عليه وسلم لأقل من معاذ بكثير، أيوة نعم، ما أقل، لأنه على قدر ما يكون الرجل من حرص على السنة على قدر ما يكون شدة المعلم عليه. يعني قد يشتد المعلم على صاحب السنة أكثر مما يشتد على المبتدئ. ليه؟ لأنه حري بك يا صاحب السنة أن تكون على طريقته وعلى مسلكه، حري بك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ ويشتد على هذا ما لا يشتد على غيره صلى الله عليه وسلم. فهذا الحقيقة حديث جليل يا أخواني، يجعل من حديث المسلك، ليس فقط في مسألة طول الصلاة وقصرها، وإنما في كل شيء. هذا منهج أصله النبي إلى أن مات، ليس أصله النبي فقط، بل حتى القرآن، طريقة القرآن ينبغي أن تقف عند رفع الحرج والرحمة في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الجهاد في سبيل الله، في كل شيء. ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بوب البخاري في صحيح باب، قال باب إن هذا الدين يسر، وذكر حديث أبي هريرة إن هذا الدين يسر. فيرفق الإنسان في البلاغ، يسر الشريعة، رفع الحرج، كل هذا لا يتنافى مع قولة الحق. المساومة ليست على كلمة الحق، المساومة ليست بالإخبار بالحق، ليس مساومة على هذا قط. رفقت أو لم ترفق، هذه مسألة في جانب، وأما الكلام في طريقة هذا الإيصال، طريقة إيصال الحق، طريقة الأسلوب. هل سلك النبي أسلوبا واحدا؟ النبي خطه العام الحرص، الرفق، اللين، ولكن تنوعت الوسائل صلى الله عليه وسلم. يدعو هذا يا اخواني بالمال، بالمال، اني لأعطي الرجل وغيره احب الي خشيه ان يكبه الله في النار. انا يا اخي يا سني يا سلفي، ها، لن اتيك بكتاب هديه، واتي الى واحد ينتسب الى جماعه كذا بالسنه للكائس، وانت نفسك اجيب لك هذا الكتاب، لكن لم اتي لك. فهل تقول بقى وتقول انا تارك الدرس خلاص، الشيخ ده وقع في التميع، ازاي ما يجيبليش وانا نفسي وعارف ان انا اصلا، طب انا بحضر الدرس، طب هذا عمره ما حضر، ازاي الشيخ يجيب لي هذا اللكاي وانا ما يجيبليش، هذا الشيخ في قلبي كذا، هذا الشيخ. لا يا اخي، لا يا اخي، الشيخ وكلك الى السنه يا اخي، وكلك الى دينك، انما هذا ما عنده دين يكله الشيخ اليه، وجاء مقبل، وجاء يقول انا من جماعه كذا وانا لن اتنازل، والشيخ اعطاه ابدا، إنما جاء مقبلا. والناس دي أصلا شغال على الفلوس، وشغال على الهدايا، وشغال على الزيارات، وطبت وطابا من شاك وتبوأت من الجنة منزلا. الناس دي شغال على كده، شغال على هدية، النهاردة أزازة مسك، بكرة كتاب مش عارف إيه، بعديه عشوة، بعديه جلابية جديدة، بعديه كذا. إنما إحنا شغالين على الناشف على طول، كله على الناشف، واخد بالك، يجيك من آخر الدنيا على حسابه، وهكذا. فإذا أنوع، أعطيه حاجة من دول، ما تعطيه كرتونة كتب، ما تعطيه ثياب كده ولا حاجة، على الله يأسر بهذا. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. هذا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعطي مش يعطي أخوان الكتاب ولا يعطي الهدية قارورة المسك. النبي يعطي ما بين الجبلين, يعطي ما بين الجبلين. جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. خذ 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 ليحمل على الإسلام. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. اليوم يقادون بالسلاسل وغدا يكونون أئمة. يا رسول الله جئت والله لا أنت أبغض أهل الأرض إلي ولا أنت أحب أهل الأرض إلي. أهل السنة أولى الناس بالرفق وأولى الناس بمراعاة هذا, مراعاة قواعد التيسير, قواعد الرفق, قواعد رفع الحرج, قواعد هذا. اوعى يحملك الغير على السنة على إبطال هذا. وإلا أنا سائلك ما في رفق في دينك؟ الرفق هذا خلاف الشرع يعني؟ باب ما جاء في ذم الرفق, سمعت هذا؟ باب ما جاء بخاري يبوب في كتاب الفتن كتاب الرفق في الأمر كله. حرام الرفق, حرام رفع الحرج, حرام التيسير, حرام هذا. أخبرني بدعة يا شيخ. خلي بالك التميع مع البدعة. وابن بطة يقول والبربهاري يقول. طبعا يقول ابن بطة وما قاله بكل حرف وحق. وراعي هذا ابن بطة شوف سبحان الله. أنا أقرأ كتابا للشيخ ربيع المدخلي الذي طبعا يقال إذا ذكر ربيع المدخلي تحس أن أنت في يعني في أجواء من ال. أنا الحقيقة بقرأ هذه في أسئلة منهجية للشيخ ربيع. أنا جلست ولعلي يعني إن شاء الله أعرض عليكم كل في رسالة واحدة أدعل جعلت خطوطا تحت مواضع الرفق الشديد في هذا الرجل. والله يا أخواني يعني كثر إحصاؤها, مش موضع, كثر إحصاؤها في الدعوة إلى الرفق واللين, دعوة إلى الرفق واللين والإعذار وهذا كذا وذا لا تبدع إلى بتوافق الشروط وانتفاء انتفاء الموانع, مراعاة مصالح ومفاس الأسماء أحيانا لا, كل هذا موجود. يعني يمكن إنسان يشتد أكثر منه بكثير. ولكن سبحان الله حمل على هذا الرجل هؤلاء الذين لما تكل ما فيهم صاروا خلاص. ولو جرأ والله أمثال هؤلاء لو جرأ أن يتكلم في الصحابة لتكلم, لو جرأ. حتى إن نفس الشيخ ربيع يتهم باللين, يتهم بأنك أنت تطيل النفس. ناس قد تجلسهم وقد أنا والله أمامي يا أخوان بعيني, أنا في بيت الشيخ بعيني في الرحلة الماضية يجلس رجل مع الشيخ في مجلسه وإحنا جالسين, ما شككت أن هذا الرجل إذا غاب الشيخ ربيع يحل محل. أنا قلت الشيخ مين؟ عايز أقول يعني لأن فوجئت الشيخ جالس بجواري بجواري مباشرة قريب, هو اللي ملاصق للشيخ ويتودد معه كذا. يعني ما شككت أن شيخ كبير يمكن الشيخ إذا غاب هو اللي بيجلس مكانه وكذا وكذا ويأخذ ويعطي الشيخ هذا المدخلي نفسه الشيخ ربيع. وجلس قرابة نصف ساعة ويبادل مع الشيخ, والشيخ إذا جاء سؤال والشيخ يجيب يوم هو يعلق بعد ذلك. أنا ما شككت أن هذا شيخ كبير. ما ولما خرج من عند الشيخ فوجئت أن الشيخ يقول هذا احضروه, هذا احضروا هذا الرجل, هذا الرجل كيت وكيت. ولكن الشيخ يدفع شره بهذا الأمر. ألا عجيب, أنت الشيخ ربيع ده أنا حسبتك تحذر من رجل مثل هذا. ده المفترض ألا يدخل بيتك, ألا يجلس في مكتبتك. أنا أقول لك بقى تعالى مجلس بقى أهل البدع في كل القواعد بقى اللي احنا بنسمع عنه. لا, هذا الرجل عينا يعلم الشيخ أن دفع بهذه الشدة قد يؤدي إلى ضرر بالغ. سبحان الله. وهذا مسلك نبوي. إذن له بئس أخو العشيرة ويدخل. هل قال لهم تعالى يا بئس أخو العشيرة اجلس يا أخو بئس أخو العشيرة أبدا ألان له الكلام. ولهذا عائشة كادت يعني قالت يا رسول الله قلت ما قلت، فلما دخل ألنت له الكلام؟ قال إن من شرار الناس من يتقي وجهه. هذا عمليا يا إخوان، أنا عمليا أجلس عند الشيخ عمليا أراه أمامي. الناس تظن أن الشيخ ربيع هذا، اوعوا تسمعوا لهذا أبدا، رجل عجيب في الرفق واللين وطالة البال على هذا، لكن لما يتكلم فيك بعد كل هذا طبعا أنت تعمل إيه؟ لابد تقوم عليه رأسا على أخ، ولابد تقول كيت وكيت هذا الرجل وهذا الرجل. ولهذا الذي يتكلم في هذا الرجل لا قرأ ولا سمع ولا وجد، واخد بالك؟ إنما معروف أن اسمه زي اسم ابن عبواب زي اسم كذا، إذا أراد الناس أن يحذروا من شيخ قالوا كيت كيت. نحن ما نروج ولا نحاب لا شيخ ربيع ولا غير الشيخ ربيع، وعندنا مشايخ، عندنا مشايخنا أجل من الشيخ ربيع، لكن هذا حق لابد أن يقال. ولأن المسألة أن هذا الرجل صار يعني رمزا، الناس تجعله رمزا لاتجاه معين ينفرون به من السنة، ولذا احنا لينا نذكر الشيخ ربيع. طب ما فيش شيخ فوزان، ما فيش شيخ الحيدان، في المشايخ، لكن ده خلاص المداخل المداخل المداخل، فيوشك أن لا يفهم أحد هذا. وقد يخرج هذا من بعض من يسمى بأهل الفضل واللي يقول لك القصابون الجزارون، لا يقرأ، اقرأ كتب هذا الرجل وانظر إلى الرفق، رفق عجيب والله يا أخوان، رفق عجيب في الصبر، في عدم التسمية إذا كان في مصلحة في كذا، كل هذا موجود زي أي حال من العلماء، زي الفوزان، زي ابن باز، ابن باز تكلم في أشخاص وبدعهم، ابن عثيمين تكلم في أشخاص وبدعهم، الفوزان تكلم في أشخاص وبدعهم، واخد بالك؟ لكن قد يفتح الله عز وجل شخص في باب ما لا يفتح لغيره، كما رأيت عند أحمد ما ليس عند أبي حاتم وليس عند أبي زرعة، كما رأيت عند ابن تيمية ما ليس عند ابن القيم. يتفاوت العلماء، يتألق العلماء بما يفتح الله عليهم، لكن كله على المنهج. فنحن نقول أن الشيخ من أرفق الناس، ليس الشيخ يعني كما يقال هذا الشيخ شديد والشيخ كذا كذا كذا، الشدة في موضعها، الشدة في موضعها، ولكن الرفق في موضعه أيضا. هذا منهج نبوي ينبغي أن نكون عليه. الرفق ليس حراما في الدين، الصبر محبة الخير للناس ليست حراما، حتى مع أهل البدعة حينما تصبر على البلاغ لهم والبيان لهم وإرادة إخراجهم من هذا، هذا لا يتصادم مع شريعتك، لكن أن تآكلها وأن تشاربها وأن تعوده وأن تدعو له بالمغفرة والرحمة إذا مات، إذا كان مشهورا بالبدعة وغير ذلك أقول لك لا، إذا عاند وعارض أقول لك لا، إذا بينت له الحق ورفعت الشبهة عنده ومع ذلك أبصر عليه لا لا لا، لا يجوز لك أن تداهن في دين الله سبحانه وتعالى وتآكل وتشارب وكأنه ليس عنده شيء، كدعوة التمييع الحاصلة من كثير من يظن أن الرفق، يتكلم عن الرفق لكن يتكلم عن الرفق فقط. إحنا بالضبط زي إحنا بين مدرستين، كمدرستين الخوارج والمرجئة، ناس يقولوا لا إله إلا الله خلاص ده تمام، طالما بيدعو إلى الله مشي حالك، ما في حاجة اسمها فوارق بين جماعة وطائفة وكذا، كله على بعضه طالما أنه يدعو إلى الله عز وجل. وناس يقول لا مرتكب الكبيرة يكفر يخرج من الإسلام على طول، فمرتكب المخالفة يطلع من حد السنة ولو كان حريصا عليها داعيا إليها باذلا عمره في التعرف عليه، ولكن جاهل مسألة، جاهل بعض، جاهل ألف مسألة لكن جاهل، وإذا بان له الحق رجع إلى السنة فورا. سبحان الله، من أيضا مما أعجبني وأنا أقرأ في الكتاب هذا للشيخ ربيع كلامه في مسألة الإيمان، وكان الشيخ له يعني رأيه في مسألة الإيمان وكذا، ثم قال ولقد كنت أعتقد هذا زمانا، وقد أعد بعض إخواننا رسالة في الإيمان وذكر فيها يعني ركنية العمل وكذا وكذا، وذكر آثارا كثيرة، وإني راجع إلى هذا، وإني راجع إلى هذا، ولكن عبارة جنس العمل أو كذا هذه لم ترد على السلف الصالح وخلافه. يعني بعض الإخوة يقول بعض الإخوة قام برسالة وهذا وإن راجع عن هذا، هذه أخلاق العلماء وطريقة العلماء، مش بدع من خلفه، ده رجع إلى من خلفه، رجع إلى قول من خلفه لما رأى فيها السنة، لما رأى فيها كذا. رحنا نصلي صلاة المغرب وأنا أركب معه في السيارة عند العودة، فجاء ذكر شيء، فقال أحد الإخوة الشيخ يعني والله كذا، ويعني إحنا معك في هذا. قال الشيخ سبحانه والله يا أخواني، والله إحنا في السيارة، والله يا أخواني، غضب غضبة جدا، قال معي، أنت مع السنة، لا تقل معي، معي أنت مع السنة، السنة اتبع السنة، ونحن في السيارة سبحان الله. ولكن هو كغير يصيب ويخطئ، ويخطئ الكثير ويصيب الكثير، وهكذا العلماء، وهو لا يرضى أن يقال في غير هذا. ولهذا أيضا هناك من يتشدد لهذا الرجل ويظنه معصوما في كل ما يقول بلسان الحال ولم يكن بلسان المقال. فالسنة أخوان قاضية على كل أحد، السنة قاضية على الشيخ ربيع وعلى غير الشيخ ربيع، السنة قاضية على كل أحد. والسنة لابد أن يأخذ الإنسان بكمالها وشمولها أخوان، ورحمتها ورأفتها، وما فيها من شدة في موضعها، فأنت وسط بين طوائف عديدين، رحمة الخلق والرفق بالخلق، وأيضا في تعليم الخلق والشدة على الخلق فيما إذا تجاوزوا، حتى تظهر السنة وتبين السنة وتتضح ويتعلمها الناس. حينما يأتي واحد في ميزان حسناتك بأسلوب بطريقة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره وأن ينفع به فيكون في ميزان حسناتك، وقد يكون يعني وراء قوم، وراء قوم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فتنا لا ينبغي أن تمرنا بدون هذا التعليق، ينبغي، لأن العبرة ليست بخصوص السبب، بل العبرة بعموم المعنى، ننظر إلى المعنى العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فنكون وسطا بين قسمين وبين طائفتين. والشيخ سبحان الله شيخ ربيع يقول بنفس الله، يقول وبعض الناس قد يكون أضر على الإسلام بهذا، بهذه الطريقة من غيره، يعني طريقة التنفيذ، يقول قد يكون أضر. سبحان الله، قل يعني وضعت خطوطا كثيرة جدا تحت عبارات سبحان الله الناس يجهلونها عن يعني طريقة الشيخ. وأنا رأيته عمليا، رغم أنني ما جلست الشيخ كثيرا يعني قبل ذلك، ما التقيت إلى في بعض هذه الأصفار الأخيرة، ولكن سبحان الله رأيته بعيني مثل هذا الشيء، رأيته يمكن أقل منا، يعني يمكن مش يمكن إحنا ساعات نكشر شوية ولا كذا. إيه والله يا أخوان، والله ما رأيت، ما أنكرت شيئا يعني على هذا الرجل، وكرم وأشياء، سبحان الله العظيم، سبحان الله، الرجل ما يغلق بابه، ما يغلق بابه، عنده باب المكتبة وباب الحوش مفتوح، ما يغلق بابه، وكريم. فهذه وقفة لابد منها مع هذا الحديث قدر القراءة في الإيه، في العشاء. نعم، نكتفي بهذا القدر. لا، هذا لحاجة، كان معاذ يعيد الصلاة، هذا لحاجة، يعني لحاجة لا بأس. كان يكون الناس نفس حالة معاذ، أو يكون جاء مثلا أناس تصلي بهم مرة ثانية بعض الصلوات بعض المرات، لا بأس. نعم، هذا على تقدير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ فاتنا، فاتنا يعني هذا تعرب على حال، نعم، حال محذوف. نعم،